بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وجد الإنسان ليفكر ويتأمل ويعلم ويعبد الله حق عبادته. ينظر ما يدور حوله في هذا الكون، يجد كل شيء يتحرك ضمن أبعاد أربعة: البعد المادي الذي وجد منه ذلك الشيء، والبعد الشكلي صورة الشيء، كل شيء له صورة، والبعد الفاعلي أي أن لذلك الشيء صانع وخالق، والبعد الهدف أن كل شيء يجري إلى هدف. وهذه الحقيقة لا يختلف فيها أحد، حتى الإنسان الملحد الكافر الذي لا يؤمن بالله عندما تطرح عليه هذه الأبعاد لا يستنكرها. إذا نظرت إلى سيارته، راكب سيارة، قل هذه السيارة لها بعد مادي ولا بعد شكلي ولا بعد فاعلي مخترع صانع، ولها بعد هدفي أنها تجري بك إلى حاجاتك، توصلك إلى هدفك. الإنسان لا يخرج من هذه الأبعاد، ولكن في الإنسان هذه الأبعاد متعلقة بالملأ الأعلى. هذه المادة صح، وجد الإنسان من طين، لقد خلقنا الإنسان من طين، ولكن هذا الإنسان وجد بشكل يختلف عن سائر الكائنات الأخرى. صورته أجمل صورة، الفكر الذي يحمله لا مثيل له، العقل الخلاق الذي ركبه الله فيه، لاحظ، المنطق، الفضائل التي جعلها الله في الإنسان، ومن بينها أعطاه العقل وأعطاه القدرة على المنطق، يتعلم من المهد إلى اللحد وينقل هذه المعلومات للآخرين، ويفصح عن نفسه ويتحدث حتى أصبح وجود الإنسان يصوره اللسان الذي ينطق به. المرء مخبوء تحت لسانه، تكلم وتعرف. إذا نظرت إلى الإنسان لا تدري ما هو ومن هو، فإذا تكلم معك رأيته على حقيقته. ولذلك الخطورة في الكلام وفي اللسان، أن الإنسان الذي يحترم نفسه ما يسمح للسانه أن يسترسل به، ويسمح للكذبة والنفاق والنميمة والغيبة والبهتان وكلمات الكفر وكلمات الفحش وكلمات السباق. الإنسان الذي يحترم نفسه ويعرف أنه إنسان ما يسمح لهذه الكلمات أن تجري على لسانه، لأن هذه الكلمات أول شيء تصنعه في الإنسان تغلق عليه مناسب المعرفة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذا سمح للسانه أن يكذب وأن يختار الناس وأن يتهم الناس وأن يتكلم من دون علم، أغلقت مناسب المعرفة في رأسه، طبع على قلبه والعياذ بالله، فلا يبقى شيء من واقعه ومن حياته، فيأخذ بعقله ويعطي بمنطقه. فإذا كان الإنسان بهذا الشكل، كانت أول خطوة لهذا الإنسان هي أن يعرف نفسه. أنا كنت في عالم الذر تكلم عنكم، ولم أكن شيئا مذكورا، بعد ذلك خلقني الرب الرحيم الخالق العليم بحكمته، وصيرني نطفة في بطن أمي، وهذه النطفة تحولت إلى علقة، تحولت إلى مضغة، تحولت إلى عظام، تحولت إلى جنين، وإذا في الشهر التاسع يكتمل بنائي وتقوى مرتي في رحم الأم 9 أشهر، من أين يأكل ومن أين يشرب؟ لاحظ المعجزة. لو أن الإنسان يتأمل القرآن الكريم يدعونا، الله يقول فلينظر الإنسان مما خلق، هذا كلام الله يأمرك أن تفكر أين كنت أنت وإلى أين تسير وتصير. هذا المهد الذي يأخذني من بطن أمي أين ينتهي بي؟ هذا المهد نفسه بعد ذلك يتحول إلى مهد أطول منه، صحيح، فينقلني إلى عالم البرزخ، ينقلني إلى عالم الآخرة، وذلك العالم ما فيه موت أبدا، عالم ممتد ما دامت السماوات والأرض، ما دام الخلود، مليارات السنين تطرى في بحر وجودك في الآخرة، مليارات السنين، الآن العمر كله 60-70 سنة، 100 سنة، تراه ما أطول، كيف واحد يعيش مليارات السنين وهي أطرى من بحر الخلود؟ يعني ما في موت أبدا، لا يوجد موت. فهل يفكر الإنسان بذلك العالم الذي ينتقل إليه أم لا؟ ثم إذا كانت الرحلة بهذه الدقة، وكانت دقة العلم يحدثنا بأرقامه أن كل شيء في الوجود قائم على نظام، وقائم على حكمة، وقائم على أرقام، لكل شيء أرقام وحساب دقيق، الذرة، الخلية، الشمس في طلوعها وغروبها، حركة القمر، الموج، المد، الجزر، حركة الدم في جسم الإنسان، كل شيء قائم على نظام دقيق في منتهى الدقة. فهل يمكن أني أعيش العبثية والفوضى في حياتي وأفكر أنه لا هدف لي في الحياة ولا رسالة لي في الحياة؟ كيف تكون النحلة لها رسالة تطعمني العدل المقصرة، وأنا الإنسان الذي خلقني الله سبحانه وتعالى وسخر النحل لخدمة الإنسان، وسخر الشمس والقمر لخدمة الإنسان، وسخر النجوم، وسخر الله الأرض أن تحملني على ظهرها وتجري في الساعة الواحدة 700,000 كيلو متر في الساعة الواحدة تدور مع ذلك انا على ظهرها لا اتحرك، والا كان نصرتني في الفضاء. كيف يكون كل هذا الوجود في خدمتي وانا ما عندي هدف في الحياة؟ هل يقبل هذا الكلام عاقل؟ يمكن احد يقبله؟ واذا هناك كتاب وهناك حساب، وفي اول لحظة ينزل فيها الانسان بقبره، بل قبل القبر في لحظات سكرات الموت، يرى امامه الملائكة ويرى اهل البيت ويرى نفسه انه يخرج من الدنيا واحد من ثلاثة، يتعجب يقول عجيب انا كنت في غفلة من هذا. واحد من ثلاثة، هذه انا اقرأها في سورة الواقعة. سورة الواقعة اغلبنا يقرأها، الشباب كلكم تقرؤونها. نتأمل بسورة الواقعة ماذا تقول سورة الواقعة. تقول سورة الواقعة ان الناس يغادرون الحياة على ثلاثة انماط. فاما انسان من المقربين هذا نمط، فروح وريحان وجنة نعيم. واما انسان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. انظر الى هذا المعنى، من يسلم عليك؟ السلام لم يوضحه الحق سبحانه وتعالى، قال فسلام لك. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك. هذا السلام من اين تاخذه؟ من يسلم عليك؟ الانبياء ام الملائكه؟ رسول الله يسلم عليك، امير المؤمنين قسيم النار والجنه يسلم عليك، فاطمه الزهراء الطاهره الصديقة الطاهرة المظلومة التي كسروا ضلعها واسقطوا جبينها بين الحائط والباب تسلم عليه. من يسلم عليه؟ لاحظ المعنى الكبير. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. الاثنين الثالث، واما ان كان من المكذبين الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه نقراها في صلاتنا. فاذا نقراها يجب ان لا نكون من الصنف الثالث، لان كل يوم 10 مرات هذا درس، درس عظيم في صلاتنا. كل يوم 10 مرات نقرا هذه السوره. وهذا معنى الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وليس بين الانسان وليس بين المؤمن والكافر الا ترك الصلاه وجحود الصلاه. واما ان كان من المكذبين الضالين، اعوذ بالله، فنزل من حميم. في لحظات سكرات الموت يرى الحميم امامه، نحن لا نرى شيء، نحن نرى باعيننا فقط، لكن هذا المستنجى الذي يحتضر ويعالج سكرات الموت في الاخبار الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن اهل البيت في مدرسه اهل البيت، كل بدنه يرى وليس العين فقط، كل شيء فيه يرى الحقائق امامه، ولسانه معقود لا يتكلم، خلاص لسانه ما يتكلم، وقوته البدنيه تسلب منه لكثره الالم الذي ينزل فيه. لو كانت القوه البدنيه موجوده لطرق طرقه وطاح طيحه كانت ثقلين تهتز منها، لكن ما عنده قدرة، لا يستطيع ان يتكلم ولا يستطيع ان يتحرك. فاما ان كان قبلها في سورة الواقعة وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة مع اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة مع اصحاب المشأمة، وبعدين السابقون السابقون ثلاث مرات تتكرر باشكال مختلفة خصوصا في سورة الواقعة. وهنا في اللحظات الاخيره يقول ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تستطيعون ان تردوا روحه اذا بلغت التراخي الى هنا، فراى كل شيء امامه. الان الناس مشغولين بالملاهي والفسق والفجور والفساد وهم في غفله عن هذا. لقد كنت في غفلة عن هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه وقاعة، هذه وقاعة. علي امير المؤمنين قسيم النار والجنة لما يذكر هذه الرحلة يبكي، يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هل قام احدنا في الليل يصلي ركعتين لله؟ هل قرانا القران الكريم؟ هل فتحنا الصحيفه السجاديه لعلي بن الحسين ونظرنا ماذا يقول هذا الامام العظيم الذي كان اذا راته الناس تهلل وتكبر ويدخل ويستلم الحجر بين مئات الالوف ويصيح الفرزدق هذا الذي تعرف الفضحى وضعته والبيت يعرفه والحل والحرم. انظر الى الامام زين العابدين ماذا يقول في هذه الادعية في هذا الدعاء والصحيفة السجادية، دعاء الامام امير المؤمنين ليلة الجمعة، دعاء تميل، دعاء الامام الحسين في عرفة، ادعية الصديقة فاطمة الزهراء، ادعية الرسول. نحن نسمع دائما من المنابر ومن التلفزه ومن الاذاعات دعاء واحد لرسول الله، سامعين غير هذا الدعاء؟ هذا الدعاء الذي ذكره في الطائف، هذا الدعاء رب المستضعفين وربي الى من تكلني، الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. صح هذا دعاء الرسول، لكن فقط هذا في اكثر من 1800 دعاء لرسول الله، اكثر من 1800 دعاء وكلها موجوده. واحد ممكن من العلماء يخرجها للطبع. هذه الأدعية وهذا القرآن وهذا الفكر هو الذي يهيئنا لأن نكون من الناجحين في الحياة وفي الممات. نجاح التأمل في الآخرة، التفكر يفتح أمامنا بوابات يعلمنا أننا لسنا للدنيا، نحن ما جئنا للدنيا. إذا كان الأمر هكذا وفيه خطورة، اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اذا كان الامر بهذا الشكل وهذه الخطورة والعمر قصير والطرق امامنا كثيرة مزدحمة ولا يصح منها الا طريق واحد هو طريق الحق، فالواجب علينا ان نلتفت لانفسنا ام لا ايها الاحبة. الطرق كثيرة موجودة، كل شيطان رافع للجواء وفاتح لطريق، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك في القرآن الكريم الظلمات تأتي بصيغة الجمع، النور بصيغة المفرد، لأن الحق واحد يخرجهم من الظلمات إلى النور. تبغى التعبير الدقيق؟ فإذا كان أمامك ثلاث طرق الطريق يؤنث ويذكر، فيجب عليك ان تتحرى الحق حتى تصل. اما اذا كان امامك اكثر من 70 طريق، اذا على حديث الفرقة تفترق امتي الى 73 فرقة، ويجب ان تبحث انت عن الطريق الصحيح، فانظر ماذا يجري حولك. والله الذي لا اله غيره لمنبر الحسين ومجالس الحسين رحمة من الله سبحانه وتعالى، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ألا لاحظوا هذا التعبير؟ كل شيء له كتاب، كل ذرة لها كتاب، كل خلية لها كتاب. النملة التي تراها ونحن نقرأ القرآن الكريم، النملة التي كلمت سليمان، كيف أحضرها سليمان في نفس اللحظة لما امر العفريت الجن؟ قال احضر هذه النملة. احضرت النملة في اللحظة من وادي فيه مليارات النمل في بطلفان النمل، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هو في الجو طائر سليمان عنده صار، فتبسم ضاحكا من قولها، لأنه تبسم ضاحكا، لأن هذه النملة تكشف عن عدالة الله في الكون، تقول ان الحاكم المؤمن العادل لا يظلم احدا من رعيته. فاذا صدر منه ظلم علينا فهم لا يشعرون جنوده. مثل التعبير لذلك ابتسم لانها اقامت واعترفت وكشفت للعالم عن عصمه حجه الله نبي الله سليمان. لذلك تبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه بعد ذلك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. في نفس اللحظه احضرت النمله. كيف احضرها؟ لان لها كتاب. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. في آية ثانية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. النملة تحشر، الحيوانات كلها تحشر يوم القيامة في ساحة المحشر لينتصف الله لها ليأخذ حقها. رميت قطة فرمت كلبا أجرمت على حيوان ظلمته، رب العالمين هناك ينظر. الرسول واحد ضرب قطة قال قولوا له فليستعد لجوابها يوم القيامة. إذا الوحوش حشرت، فالذي يضرب قطة يستعد لجوابها، الذي يضرب شعرا كيف يجيب رب العالمين، الذي يضرب الناس الأبرياء، اللي يقتل الأطفال والنساء. إذا كان حجر يرمى على خطة رسول الله يقول قولوا له فليستعد لجوابه. إذا كانت الصواريخ اللي تنزل على رؤوس الأبرياء كيف؟ التفت التفت للمعادلة حتى تعرف أين نحن نعيش وما هو المطلوب منا. فلها كتاب، لذلك أحضرها سليمان. قال لها نحن في الجو في الآفاق وأنت في الوادي، فكيف قلت للنمل؟ قالت لأني خشيت أن ينظر النمل إلى موكبك فينشغلوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ينشغلوا عن التسبيح. الآن لاحظوا المسألة كيف. نحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه المدرسة لها مفتاح ولها بوابة كبرى ندخل فيها، وهي المدرسة الحق التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالدخول بها وفيها وباتباعها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اسمع التعبير كيف؟ إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وآتي بالقربى حقا وهكذا وهكذا. لاحظ المعنى هذا أمامنا. هذه المدرسة لأنها هي الحق ولأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمرنا باتباع أهل بيته. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فأهل البيت ماذا صنعوا بهم؟ هذه الأمة ماذا صنعت بأهل بيت النبي؟ ولماذا تنكرت بذرية رسول الله؟ مع القرآن الكريم يقول كل الأنبياء لهم ذرية، فلماذا أنتم تركتم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاف. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. شوف القرآن الكريم كيف، هاي الآية التي قرأناها. ولقد أرسلنا رسلا، لأنك تشاهد بعض الناس عندما يتكلم عن الإسلام ما يذكر أهل البيت أبدا، يذكر النبي وأصحاب النبي فقط، يذكر الصحابة. الصحابة لهم مكانتهم، المبجلين منهم المنتجبين الكرام لهم مكانتهم، لكن أين أهل البيت؟ لماذا لما نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبعد ذريته عنه ونبعد أهل بيته عنه؟ فما تسمع دائما حتى الصلاة على محمد دائما يجعلها مذكورة. حتى الصلاة بارك الله فيكم دائما مذكورة، دائما صلى الله عليه وسلم الكلمات اللي تلقى هي اللي تحب النبي صلي على النبي، ما في أهل البيت، ما موجود أهل البيت. في حين في البخاري يقول لا تصلوا علي صلاة البكرة. كل هذه مؤامرة لإبعاد أهل البيت وإبعاد النبي عن أهل بيته. لاحظ؟ وإلا القرآن الكريم يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هاي ذرية. بعدين هذه الآية الكريمة تقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، الله يخاطب حبيبه المصطفى، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم يعني للأنبياء والرسل أزواجا وذرية. أزواج وذرية. فلماذا أنتم تنكرتم لذرية الرسول؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب علي وفاطمة. أنا أبنائي الحسن والحسين. ولاحظ دقة التعبير. فما دام الله جعل ذرية الذي من صلب علي وفاطمة اذا يجب ان يكون هذا الموقف لفصل الحسن والحسين عن رسول الله. والا هم يدعون انهم مسلمون ويصلون يوم عاشوراء، وقفوا صلوا ايضا صلاة جماعة ورفعوا رأس الحسين بعد صلاة الجماعة رفعوه على الرمح. هذه صلاة جماعة مقبولة؟ صحيحة هذه الصلاة؟ هذا الحسين الذي يتقلب على قدر جده رسول الله، والقرآن الكريم ما يقول الحسين حفيد الذي، يقول ابنه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فيجعل الحسن والحسين ابني رسول الله ابناء النبي، وفاطمة الزهراء هي سيدة نساء العالمين، والامام علي هو نفس النبي بنص القرآن وبحديث المنزلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعد. فذرية موجودة. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا باذن الله. يعني كل الذي سمعتموه ايها المسلمون من رسول الله عن اهل البيت وعن ذريته واهل بيته انما هو من الله. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمس واحد يسأل هذا السؤال، أنا أجبت عنه مفصلا. لماذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر أسماء أهل البيت؟ الله سبحانه وتعالى لم يذكر عدد الصلاة، كم فريضة نصلي، لم يذكر عدد ركعات الصلاة، لم يذكر كم مرة نطوف حول البيت. من أين أخذناها؟ من رسول الله. كذلك القرآن عندما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هؤلاء أهل البيت أصحاب الكساء. وضع عليهم الكساء وهم علي وفاطمة والحسن والحسين سلام عليهم اجمعين، وقال هؤلاء اهل بيتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، الى اخر دعائه الذي ذكرناه. واذا بجبرائيل يهبط يقرأ قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اذا هنا وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله لكل اجل كتاب. الان جئنا الى مدرسة اهل البيت. لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. صارت اثارة الشبهات حول مدرسة اهل البيت بكثرة، لان هناك مدارس اخرى فتثار شبهات حوله. لماذا؟ لأنه أساسا إذا تقرؤون حتى في أيام العباسيين الذين جاءوا بعد الأمويين ورفعوا شعار الحكم للرضا من آل محمد وغضبوا أهل البيت، حتى في أيام العباسيين صارت قضية ترجمة الفلسفة اليونانية ونقل الكتب اليونانية لغرض فكر أهل البيت. وأنا أسف أشد الأسف أني أسمع بعض الدعاة وبعض العلماء عندما يتكلم يقول أن الحضارة الإسلامية هي خليط من الحضارات الماضية ومن حضارات الأرض. هذه مؤامرة كبرى ضد الإسلام، لأنه ما عارف المعنى هذا ماذا يعني. قضية الترجمة نشطت خصوصا في أيام المأمون العباسي، نقلوا مكتبة من قبرص فيها أكثر من 10 ملايين كتاب وترجموها للغة العربية ونشروها في المكتبات وفي العالم الإسلامي لصد فكر أهل البيت ولضرب مدرسة أهل البيت. فلذلك دائما تثار الشبهات حول هذه المدرسة. لكن إذا جئنا إلى الدراسات أوضحناها يجب أن نوضحها أمام. الآن أول ما تحكي واحد يأتي إليك يقول لك أئمة الشيعة في حين أن كل المسلمين شيعة، لأنك إما أن تكون شيعة لرسول الله وأهل بيته أو تكون عدو لهم. نص في القرآن الكريم: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إما أن تكون شيعة لمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أو تكون عدو لهم، ما عندنا شيء ثالث أبدا. السنة النبوية معناه أنك تشاير أهل البيت وتمشي على سنة النبي، سنة النبي كان يحمل الحسن والحسين ويبكي على الحسين، سنة النبي كان يسجد والحسين يركب على ظهره، هذه معنى السنة. وليس في السنة احتضان بني أمية الشجرة الملعونة في القرآن أو رفع لواء يزيد بن معاوية، يزيد الفسق والفجور والكفر والطغيان، ليست هذه السنة. السنة هي التي تنطلق إلى هذه المدرسة ومن هذه المدرسة. فيقول أن أئمة أهل البيت جاءوا بالبداع، هذه واحدة من الشبهات التي تثار. البداع ماذا يعني؟ تصوروا أن أهل البيت يقولون بالبداع لغويا، في حين أهل البيت ما قالوا به لغويا، قالوا بالبداع اصطلاحا. نحن عندنا كلمات موجودة الشارع المقدس حولها من اللغة إلى الاصطلاح. مثلا نحن عندنا الصلاة، الصلاة لغة لا تعني هذه الصلاة التي نصليها، الصلاة باللغة معناها الدعاء، فحولت إلى هذه الصلاة اصطلاحا وليس لغة. الزكاة كذلك، الزكاة لغة معناها النماء والطهارة وليس معناها إخراج المال أو إخراج الذهب والفضة أو إخراج الغلات الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب أو إخراج الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم. لا، الزكاة لغة معناها النماء ومعناها الطهارة الطهر، لكن الشارع المقدس حولها إلى هذه الفريضة التي تأخذ المال وتأخذ الحلال وتوزع على الفقراء. إذا هناك خطوة من الشارع المقدس من الإسلام أنه يأخذ بعض الكلمات والمفردات لغويا ويحولها إلى الصلاح، منها البذاء. البذاء أخذها الإسلام، أخذ هذه الكلمة لغويا حولها إلى الاصطلاح، لأن البذاء في اللغة بدا يبدو بدوا وبداء، يعني ظهر بعد الخفاء وعلم به بعد الجهل، وهذا لا يمكن أن ينسب إلى الله أبدا. بإجماع المسلمين الذي ينسب هذا المعنى إلى الله فهو كافر، ما ممكن، لأن الله لا تخفى عليه خافية. لكن كيف معنى البداء؟ البداء هذا التفسير الذي يأتي إلى القرآن الكريم: ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. هو لا يمحو إلا ما كان موجودا، صح ولا مو صحيح؟ يعني كيف يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ إذا شيء لم يكن موجود كيف يمحوه رب العالمين؟ المحو والإثبات معناه البداء. لكن أهل البيت سلام الله عليهم علمونا، الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق قال عليه السلام: قال من زعم أن الله عز وجل بدا له في شيء لم يكن يعلمه في الأمس فتبرأ منه، لأن الله سبحانه وتعالى عالم. الأجل عند رب العالمين واضح، ما عنده شيء ما معروف وبعدين الله عرفه. التفت كيف؟ هذا التعبير. لكن هنا هذه التفسير، التفسير يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق يقول، يأتي الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول: العلم علمان، علم مخزون مكنون عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيه بداء أبدا عنده، هذا في أم الكتاب. وعلم آخر رب العالمين جعل فيه البداء. وأمثلة القرآن واضح، قوم يونس الأمة التي كان فيها يونس بن متى، أخبرهم أن العذاب سينزل عليكم بعد 3 أيام. هذه نقرأها في القرآن ولا ما نقرأها؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا. فلما أخبرهم وكان في المدينة عالم من العلماء، فلما التفت العالم إلى قوم يونس قالوا: ماذا نصنع؟ قال: إن بقي يونس معكم فلا ينزل العذاب، وإذا خرج يونس العذاب ينزل، وبهذه الحالة أخبروني وأنا أقول لكم ماذا نصنع. فلما خرج يونس في الليل هرعوا الناس، هرعوا يعني جاءوا يركضون إلى العالم، فقالوا له: ماذا نصنع؟ يونس بن متى خرج. قال: هذا دليل نزول العذاب. الآن فرقوا الأطفال الرضع عن النساء، فرقوهم واخرجوا بهذا الليل في بكاء ونحيد وعويل وتوبة نصوحة لله، الله سبحانه وتعالى يرفع عنكم العذاب. ففرقوا بين النساء والأطفال، وإذا الطفل يبكي وأمه تبكي عليه، وفرقوا حتى بين الغنم وبين الناقة وفصيلها، وبين الغنم والشاة المرضع، وإذا اختلطت الأصوات بالبكاء والنحيب والتوجه إلى الله، فالله تبارك وتعالى كشف عنهم العذاب. بعد ذلك يونس قال: يا رب أنت كشفت العذاب عنهم، أنا أخبرتهم أن العذاب ينزل عليكم بعد 3، الآن أنا أظهر أمامهم كاذب. قال له رب العالمين: يا يونس، هذا هو البداء، اني امحو ما اشاء واثبت، وعندي ام الكتاب، انا اقدم ما اشاء واؤخر ما اشاء، وامحو ما اشاء واثبت ما اشاء، انه عندي في ام الكتاب، في علم المكنون المخزون، ان العذاب ما ينزل عليهم عندما يتضرعون ويبكون، الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم العذاب. اذا البداء هذا معنى قضية إبراهيم وولده إسماعيل، فبشراه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذا هذا أمر جاء من الله لإبراهيم أن يذبح ولده، فلما أسلم وتله للجبين الله رفع عنا التكليف وناديناه: يا ابراهيم فصدقت الرؤيا. هذا بداء ولا مو بداء؟ لكن هذا وين؟ هذا البداء في الكتاب. الله سبحانه وتعالى يبين ان هناك اجلين، وهو الذي خلقكم من طين، وجعل الله سبحانه وتعالى لنا اجلا واجل مسمى عنده. الاجل قضى اجل واجل مسمى، الاجل المقضي المحكوم ليس فيه بدء، هذا عند الله سبحانه وتعالى. اما الاجل الذي يعطيه رب العالمين لملائكته ورسله، هذا الاجل يدخل فيه البدء. ومعنى البدء، اقول لكم اصطلاحا وليس لغه، معنى البدء انك تستطيع ان تغير مصيرك بعملك، هذا معنى صلة الرحم تطيل الأعمار. موجود في علم الله أن هذا الرجل يعيش 80 سنة، لكن في كتاب الأجل، الأجل المسمى عند رب العالمين، أنه إذا سارت الأمور بطبيعتها معه يعيش الثمانية. أما إذا قطع رحمه أو ظلم أناس أبرياء أنزل عليهم الظلم، فالله تبارك وتعالى يصير العمر أكثر، إن الرجل ليبقى من عمره 70 سنة، 70 سنة، فيقطع رحمه فيصيره الله 7 سنين، ويبقى من عمره 30 سنة فيقطع رحمه يصيره الله 3 سنوات، وإن الرجل ليبقى من عمره 3 سنين فيصل رحمه فيصيره الله 30 سنة. الآن متفقين ولا ما متفقين لمعنى البداء في الإسلام وفي مدرسة أهل البيت؟ هذا البداء فيه جانب تربوي، لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني أن الله، كلام اليهود هذا معناه أن الله قد فرغ من كل شيء، جفت الأقلام ورفعت الصحف، اللي كتبه هو أن يصير خلص. إذا كان هذا الأمر كذلك، ما تكون عند الإنسان حيوية وحماس واندفاع لعمل الخير، لا. وبعدين ييأس الناس، يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. على لاحظ هذا المعنى الدقيق في قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه، يقول شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن 70، يعني بعلم الله لولا الإمام الحسين لاندثر الإسلام، ما بقى له أثر أبدا. لكن بدا لله سبحانه وتعالى، وهذا البداء موجود حتى في صحيح البخاري في قصة الثلاثة ذولا في بني إسرائيل، الأعمى واللي معهم اثنان مرضى، وكيف الله ارسل لهم ملكا وصار يتحدث معهم. الرواية ينقلها ابو هريرة في البخاري، يقول بدا لله عن رسول الله، بدا لله في هؤلاء الثلاثة. وفي مسند احمد بن حنبل كذلك هناك احاديث مروية عن ابي موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه بدا لله في آل فلان، بدا لله في فلان. فالبداء حقيقة موجود عند المسلمين جميعا. لكن لاحظ دقة التعبير هنا، لولا الحسين سلام الله عليه لما بقي لهذا الدين من أثر. هذا رجل عمره 3 سنوات ويموت، لكن قام بعمل خير، بصلة أرحامه، بصلاة الليل، بالدعاء، بالاستغفار، بغسل التوبة، وأطال الله عمره. هذا صح ولا مو صحيح؟ كذلك بالنسبة للإسلام، الإسلام هكذا. وإلا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تترك الأمر بالمعروف، هذه مسألة فلسفية بس أنا وضحتها هكذا أمامكم، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. إذا الشرير لما يتولى ويحكم على الأمة وعلى الرعية في أسباب موجودة، لكن هذه الأسباب ممكن أن ترفع وتدفع هذا الشرير والحاكم الظالم بالدعاء والصلاة وعمل الخير والرحمة بين العباد، وصلة الأرحام وحفظ الجوار. هذه بالعكس أعوذ بالله إذا انتشر الفساد في المجتمع. أنت إذا تلاحظ الفساد منتشر في مجتمعاتنا، يعني تتصور هذه علامات الحرية الناس عايشيها، خصوصا بعض الشباب اللي ما عارفين الواقع، اللي ينطلقون هكذا مع الشيطان مع الأسف الشديد. هذا نذر حقيقة، انذار شديد، ان المجتمع اذا وقع في مطبات الفساد فهناك نهاية مرة لهذه المجتمعات. فبوجود مجالس الامام الحسين بهذا الحقل العظيم وهذه الحشود الملتقى حول المنبر الحسين يدفع البلاء، يدفع البلاء. هذا معنى البداء اللي ذكره الامام علي بن الحسين لعبيد الله بن زياد، لعنة الله على عبيد الله بن زياد. لما سأل الإمام السجاد عبيد الله قال للإمام زين العابدين سلام الله عليه، قال ما اسمك من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ الإمام قال كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الآن ثبت للبداء وثبت للأجل المحتوم والأجل المسمى. ابن زياد قال بل قتله الله. الإمام السجاد رد على ابن زياد قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال أو بك جرأة على رد جوابي؟ لأن الطاغية لازم يجاوبه. وهذا منطق علم. ثبت إلى الجلاوزة قال خذوه فاضربوا عنقه. قامت الحوراء زينب ألقت بنفسها عليه وضمته إلى صدرها وقالت يا ابن زياد إن عزمت على قتله فاقتلني قبله. فتركه له. قال عجبا للرحم والله لقد ودت أنها تقتل دونه. هذه زينب العقيلة. تعرف لما تحفظ لك علي بن حسين ماذا تعمل؟ يعني هذا الى اثر كبير على كل الائمة سلام الله عليهم اجمعين، حتى تعرف مقام زينب ومن هي زينب. هذا المعنى الكبير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. اذا البداح معناه ان عملنا الصالح يغير حياتنا، يطيل اعمارنا، يحفظ الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ليقولوا قولا سديدا. هذا معنى البداء. انا عندما اتق الله بقلبي واقول الكلمه الطيبه على لساني احفظ عائلتي واسرتي من الضياع، وبنفس الوقت اصلح اعمالي. ها قولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، الاعمال تنصلح. هذا معنى البداء في مدرسه اهل البيت. من هذا المنطلق البكاء على الحسين وعلى أهل البيت. البكاء أيضا يدخل فيه البداء. الدمعة أساسا مكروهة ولا مستحبة ولا مباحة ولا واجبة؟ بعض الناس يقول لا تبكي. هل البكاء فيه إشكالية من الناحية الشرعية؟ نحن عندنا أصول بالفقه وبالفكر الإسلامي. الأصل أن البكاء مباح. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نهي فالبكاء مباح. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وتقريره. هذه حجة. عمل النبي وقول النبي وتقرير النبي يعتبر حجة. أما قول النبي وعمله وتقريره، لاحظ نحن نقرأ في صحاح المسلمين وفي التاريخ أن رسول الله كان يبكي على الذين يموتون من أهل بيته وحتى من غيرهم من الصالحين كان يبكي عليه. بكى على عمه أبي طالب سلام الله على أبي طالب يوم وفاة أبي طالب. رسول الله بكى عليه والتفت كما يقول أحمد بن حنبل في مسنده، والتفت إلى علي وهو يبكي وقال يا علي اذهب وغسل أبا طالب، غسل أباك وكفنه وواره رحمة الله عليه غفر الله له. وصار يبكي عليه وأعلن عام الحزن في موت أبي طالب وموت خديجة. هذا الذي يقول لك أبو طالب كافر الآن، أولادنا يدرسوهم بالمدارس أن أبا طالب مشرك وهو أبو الإسلام، لأن الرسول ما يبكي على واحد مشرك ولا ينفس أحلام الدولة من أجل موت واحد كافر. الموقف الثاني على عمه حمزة. وقف على حمزة لما نظر إليه وماذا صنعت هند زوجة أبي سفيان. كيف شق الصدر حمزة واستخرجت كبده ووضعته في فمها فصيره الله حجرا في فمها، لأن الله ما يسمح قطعة من سيد الشهداء أن تدخل جهنم إذا أكلتها هند لفظتها. فلما نظر إلى المثلة اللي موجودة في عمه حمزة جلس يبكي وشعق من البكاء. رجل شايف شوفه وصار يعجز ويبكي. يا عم رسول الله يا حمزة، يا فاعل الخيرات يا حمزة، يا كاشف الكربات يا حمزة، ويبكي يبكي على حمزة، وكل المسلمين يذكرون بكاء النبي على حمزة في موقفه الثاني. في الموقف الثالث بكى على جعفر بن ابي طالب شهيد مؤتم، وبكى على عبد الله بن ابي رواحة وعلى زيد بن حارثة لما جاءه خبر مقتل جعفر، او بالحقيقة هو اخبر الناس بمقتل جعفر لانه كان على المنبر وكان يتحدث للمسلمين والصحابة وينقل لهم الواقع، يقول لهم هذا جعفر بن ابي طالب حمل الراية، الان تقدم جعفر على الميمنة على ميمنة الجيش، ضرب الاعداء قتلهم كذا غاصب الاوصار، بعد ذلك قال قطعت يمين جعفر، بكوا الناس، قال قطعت شمال جعفر، ضرب جعفر على رأسه، نفس قضية ابي الفضل العباسي رحمه الله. بعد ذلك قال نكس اللواء، وقع جعفر على الارض ودماؤه تسري، ثم نزل الرسول يبكي ودخل على اسماء بنت حميد زوجة جعفر، دخل عليها وقال اين ابناء جعفر اليتامى الصغار، فقربهم الرسول من جملتهم عبد الله ابن جعفر، يقول انا اتذكر الرسول كيف اخذني وجعلني اجلسني في حجره وصار يمسح بيده على رأسي. شوف هذه الرحمة، ويبكي ويقول على مثل جعفر فليبكي البعض. بعد ذلك رقية لما ماتت وهي ربيبته جلس على شفير قبرها يبكي، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها إلى جانبه تبكي، ورسول الله يمسح دموع الزهراء بثوبه، يمسح دموعها بثوبه. هذه كلها كانت. بعد ذلك لما مات إبراهيم رسول الله كان يبكي أيضا. مات إبراهيم كان يبكي الرسول، وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الله، وإنا على فقدك يا إبراهيم لمحزونون. هذه كلها. ولما ماتت رقية ربيبة النبي جلس يبكي والزهراء تبكي كما قلت، وجلسنا نساء النبي يبكينا، فجاء عمر واراد ان يضرب النساء بالسيف يمنعهن من البكاء، فرسول الله قال يا عمر دعهن يبكينا فانها حسرة القلب ودمعة العين لا تمنع. كذلك لما مات احد اصحابه، وفي قضية عبد الله بن مسعود، رسول الله لما كان يبكي مات طفل صغير من احفاده جلس يبكي، فعبد الله بن مسعود يسأله يقول تبكي يا رسول الله؟ قال انها الرحمة، اللي ما عنده رحمة ما يقدر يستدر رحمة رب العالمين، هذه رحمة. فهذا تقرير وهذا فعل وقول وحجة كاملة. كذلك كان يذهب الى قبر الحمزة ويجلس على قبره. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تذهب الى قبر ابيها وتبكي، وتأخذ قبضات من تراب القبر تقول ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام، صرنا لياليا. كانت تطلب خبيث رسول الله من الامام علي تشمه الى ان تقع على الارض، كانت اذا سمعت صوت بلال يؤذن الله اكبر كانت تئن وتحن وتبكي، والمدينة كلها تبكي لبكاء فاطمة. فاذا قال بلال اشهد ان محمد رسول الله، قالت الزهراء ابا اسمك على المنابر ورسمك في المقابر، حتى كان يغمى عليها من البكاء. وبلال قطع الاذان وارتحل الى الشام، الى ان ليله من الليالي راى رسول الله صلى الله عليه واله في عالم المنام، والرسول يقول من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بصورتي. قال له يا بلال حتى انت هجرت ابنتي فاطمه؟ حتى انت يا بلال هجرتها وجهت للشام؟ بلال قام سريعا حمل حقائب وخروجه وخرج مسرعا الى المدينة. الى ان دخل المدينة اقبل قال انا ما اتكلم مع احد، رأسا اروح الى بيت الزهراء واسلم عليها. يسلمون عليه الناس يرد عليهم السلام بس ما يكلمهم ما يكلمهم ما يسمع احد الى ان وقف على باب دار الزهراء راى الحسن والحسين وهما صغيران راهما واقفين بباب الدار منكسرين وعليهم ملابس سودة نظرها سواد لابسين كلم عليهما قال سيدي استغفراني امكما فاطمة اريد ان ادخل اسلم عليها قال يا بلال عظم الله وشكل ان يخلص الوافد امنا فاطمة تنقص سيف العمل يا بلال اجيت متأخر يا بلال امنا ماتت وقروها ما معروف ما حد يقدر يزورها الان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته ولذلك الرسول بكى على الحسين قبل مولده ويوم ولادته بكى عليه صفية تقول يا رسول الله اذا كانت هذه السنة النبوية وهذا القرآن الكريم يتحدث عن يعقوب النبي يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم يتحدث عنه القرآن انه بكى على يوسف ولده يوسف الزمخشري يذكر في الكشاف ان يعقوب بكى 80 سنة على يوسف الرواية رأيتها يذكرها الزمخشري 80 سنة كان يبكي عليه حتى بيضت عيناه من الحزن واحدودب ظهره وكان يسأل جبرائيل جبرائيل يقول له يوسف على قيد الحياة كان يبكي عليه ليل نهار الى ان كان بوادي القرى يعقوب جاءه اعرابي من مصر التقى بيوسف يوسف قال اذا وصلت الى فلسطين هذا وادي القرى اذا وقعت عينك على شيخ كبير سلم عليه وقل له الامانه محفوظه عند من لا تضيع عنده الودائع فجاء الاعرابي وسلم على يعقوب وقال انا كنت هناك بمصر وشاء رجل اوصاني قال قل لهذا الشيخ ان الامانة محفوظة عند من لا تضيع عنده الودائع قال وانت سمعت صوته قال نعم فطرح ثم وقع مغمض عليه وهو يعقوب النبي والله يمدحه ويقول انه يتحلى بصبر جميل لانه قال بل تولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل واذا الصبر الجميل يتحول الى حزن وبكاء حتى تعمى عيونه الى حد العمى الله يقول هذا صبر جميل فمن يرغب عن هذه المدرسة ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولذلك صفية لما جاءت بالحسين يوم مولده رسول الله تقدم صلى الله عليه وآله وهكذا يجره رجليه جرا بإذن أمي متساقل بالهموم والدموع والأحزان فقالت له صفية يا رسول الله روحي فداك تبكي قال نعم أبكي من ولدي هذا الحسين صفية بنت عبد المطلب هالمرأة العظيمة قالت يا رسول الله إنه ولدك ترعى لازم تفرح فيه ما تبكي على الحسين تفرح الآن ولد قال يا صفية هذا جبرائيل معي يبكي على الحسين ويخبرني بمقتل الحسين فإذا رسول الله بكى على الحسين قبل مقتله فكيف حالة رسول الله يوم مقتل الحسين لذلك الحوراء زينب العقيلة لما نظرت إلى أخيها الحسين على رمضاء كربلاء بتلك الحالة اتجهت إلى المدينة رافعة صوتها نادت يا جدّاه يا رسول الله صلى عليك ملاحكة السماء هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى حمزة سيد الشهداء إذا الدمعة من أنبل ما وجد في الحياة للإنسان المؤمن هذه الدمعة في البداء والأخبار أن الدموع تحط الذنوب حقا الإمام الباقر سلام الله عليه يقول من ذكرنا عنده وذكر مصابنا عنده ومن ترك من حرمتنا وبكى حتى الله عنه الذنوب كيوم ولدته امه. لان القلب في حرارة يا حبيب انت ما تقدر، هذا شيء واضح. لماذا الامام الحسين صار عليه هذا البكاء الذي لم يكن حتى على رسول الله؟ هو الرسول علمنا على البكاء على الحسين. بعد ذلك ان الخمس اصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء اصحاب الكساء كان لهم شأن عظيم عند الناس المؤمنين. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان العزاء والتلوى في علي وفاطمة والحسن والحسين. فلما ماتت فاطمة شهيدة مكسور ضلعها سلام الله عليها كان العزاء والتلوى في علي والحسن والحسين. ولما مات الامام علي مقتولا بمحراب مسجد الكوفة مضروبا على رأسه بالسيف كان العزاء والتلوى في الحسن والحسين. فلما قتل الامام الحسن مسموما بالسيف كان العزاء والتلوى في الامام الحسين. الناس ينظرون الى الخمسة اصحاب الكساء في الحسين، فلما قتل الحسين كأننا الخمسة اصحاب الكساء قتلوا. لذلك ليلة عاشوراء الحوراء زينب وقفت بباب الخيمة تحدث أخاها الحسين، تكلمه لما سمعته يصلح سيفه ويقول يا دهر أفضل لك من خليلي، أخ يا جمل ما عندك صاحب ما عندك صديق، يا دهر أفضل لك من خليلي كم لك من الإشراق والأصيل. فجاءت الحوراء زينب كانت بخيمة زين العابدين تمرضه، والرواية ينقلها الامام السجاد يقول جاءت زينب ووقفت امام الحسين بباب الخيمة قالت اخي ابا عبد الله تنعى نفسك يا الرعيدي. قال اخي زينب لو ترك القفا لغفا. قالت وتختصب نفسك اختصابا فذلك اوجع لقلبي واشجع لنفسي. ثم التفتت اليه بكلمتين، الكلمة الاولى قالت ابا عبد الله ليت الموت اعدمني الحياة، ليت زينب ليتني ميتة انا وما اشوفك. هاي اول مرة الحسين يسمع زينب تقول عليه الكلمة. الكلمة الثانية اشارت الى هذا المعنى، قالت انت خامس اصحاب الكساء، بوجودك كل اصحاب الكساء موجودين، لكن اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات امي فاطمة، اليوم مات ابي علي، اليوم مات اخي الحسن، يا سماء الماضي. ثم نظر ووقعت على الارض مغمى عليها من شدة اللقمة التي وجهتها لوجهها وهي ابنة علي عالمة غير معلمة، لانها عارفة من هو الحسين. الحور العين في الجنان تبكي على الحسين هذه الايام، في الاخبار ان السواد ينشر حتى في الجنة الولدان المخلدين، وقد لطمت الحور العين وجوهها على الحسين. في كل مكان البكاء على سيد الشهداء. لذلك تلاحظ الائمة سلام الله عليهم يركزون هالمعنى هذا، الامام زين العابدين، الامام الباقر، الامام الصادق، الامام الكاظم، الامام الرضا، يركزون على عزاء الامام الحسين. الامام الرضا سلام الله عليه كيف لما يدخل عليه جعبل الخزاعي ويدخل عليه ابن شبيب في اول هذا الشهر، الريان ابن شبيب يقول دخلت على الامام علي بن موسى الرضا رأيته حزينا دامع العين، قلت سيدي اشوفك تبكي يا ابن رسول الله. قال يا ابن شبيب ان اهل الجاهليه كانوا يعظمون هذا الشهر شهر محرم، يمنعون القتال، يحرمون القتال، وان هذه الامه ما عرفت حرمه نبيها ولا حرمه هذا الشهر، فقد قتلوا ذريه النبي وذبحوا جدي الحسين وسبوا عيالنا وهتكوا الخيام واحرقوها وذبحوا اطفالنا في هذا الشهر. يا ابن شبيب ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين ابن علي. فانه ذبح كما يذبح الكرش. شايف اللي يذبح لكرش في احد يأتي يقول له لماذا تذبح الكرش هذا؟ الرضا يقول لابن شبيب هكذا ذبح جدي الحسين كما يذبح الكرش. ولما يدخل علي جعبل بهالايام في ايام محرم في الاخبار دخل جعبل الليلة الثالثة من محرم على الامام علي بن موسى الرضا قال يا جعبل عندك شيء قلته في الحسين؟ قال نعم سيدي. قال اسمعنا. ووقف جعبل يقرأ هذه القصيدة الفاطم لو خلت الحسين مجدلة. فاطمة الزهراء معاك انت ابن الزهراء الزهراء معنا تروحها في الليالي والايام. الفاطم لو خلت الحسين مجدلة يا ان وقد ما انتهت شهرا بشط فراتي اذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين بالوجنات انا الوالد والقرب لا صايان ودور رجل وين ما شاف انا الوالد والقرب يا روب لا ودور رجل وين ما شاف اولها ولد ما شاف ولا على ابن المات عطشان يا رحم الله ولا على ابن المات عطشان ولحمة وليه الخير بيدا يقول هالنوح يا نوح على من هالنوحين نوحش على المسموم يا نوحش على حطيه. الله اكبر. يمر الامام السجاد على القصاب يساله يقول هل سقيت هذا الكمشماء؟ قال نعم سيدي نعرضه على الماء اولا فادار وجهه الى الكلفاء قال ابا يا حسين الكمش لا تذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت الى جانب الفرات ظمانا. يشاط الفرات الشان عذرك يموت السر الغاضي بسترك. كذلك تدخل الى بيت اهل الى بيت الحسين والى هذا الرباب المكمل المعدل المحترم المخلص تامر البناء يرفع سقف البيت وتجلس في الشمس تلك الشمس المحرقه شمس الحجاز. يقول لها علي بن الحسين يقول يا رباب يا ام عبد الله يا ام سفينه انا نخشى عليك ان تموتي قومي من الشمس واجلسي بالظل اذا احببت. قالت لا والله يا سيدي انا ما اترك مكاني هذا ما استظل تحت سقف ابدا. لماذا؟ قالت لاني رايت جسد حجه الله تسهره حراره الشمس. يمر الليل وجب الليل سهران على ذكراك هاي الرباب كله ويمر الفجر وعيوني يتراوالها ملقاك شنو البصر لا ترجع ولا انساك. لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تناك. لا يرضى القلب ينسى ولا ترضى العيون تناك ولا طيفت يفارقني ولا تنسيني الايام. ابو حمد السماني يقول دخلت على الامام السجاد سلام الله عليه مثل هالايام اول محرم ايام الاولى وجدته باكيا ما قدم اليه طعام ولا شراب الا ومزجه بدموع عينه. قلت له سيدي ابن رسول الله سيد يلقي على نفسه تخشى عليك ان تموت اليس لكم القتل عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال يا أبا حمزة أنت معنا، القتل لنا هذا وكرامتنا من الله الشهادة، لكن يا أبا حمزة أسألك بالله هل سلم النساء لنا هذا؟ هل ذبح الأطفال لنا هذا يا أبا حمزة؟ قومي يا أبو حمزة تراه اصفطر وزار مثل المصيبة اللي دهتني محل الصار. ذيك الأقمار اللي في منازل ما يسهرون واللي هز كله من العبادة ما يبصرون، سبعة وعشرة فاركتهم كلهم مصارون وفي الساعة واستهدفهم حرب الأتراب. بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور ومرة غابت عائلة وزمروها اسبروه. الان وين هذه الكلمة؟ لاحظ هنا يأتي الامام السجاد يذكرنا بجاري ابي الحسين، واذا الدارس مر عليها لعلك اصغر اصغر سمعك الان بالله عليك على دار الحسين، تسمع صوت بكاء من داخل الدار، تسمع صوت بكاء تخنقه البطة والالم، لكن هذا الصوت ما صوت قوي يدل على ان صاحبة الصوت مريضة تعبانة. من هذه الباكية في دار الحسين؟ واذا فاطمة العليلة، هاي فاطمة بنت الحسين اللي ترك الامام الحسين بالدار، رأت الغراب اللي اجى يحمل بمنقاره من دم الحسين. القرآن الكريم يذكر مقتل هابيل ابن آدم في سورة المائدة ويقول في مقتل هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. إذا كان الغراب في مقتل هابيل فليكن الغراب في مقتل الحسين. هذه الطفلة اليتيمة المظلومة جالسة في دار أبيها الحسين وإذا الغراب أفضل يحمل قطرات من دم الحسين ويئن ويحن ويبكي على جدار الدار. فطابم العليلة تسأل الغراب، نعب الغراب فقلت من تنعاه، ويلك يا غراب. نعب الغراب حياة الحيوان الزموح الطيبة. نعب الغراب فقلت من تنعاه، ويلك يا غراب. قال الامام فقلت من؟ قال الموفق للصواياب، ان الحسين في كربلا بين الأسنة والشراب. يا فاطمة العليلة تبكي الحسين بعبرة ترضى الاله مع الصواب. ثم استقل به الجناح فلم يرد رد الجواب. تقول فاطمة العليلة فبكيت مما حل بي بعد الوصي المستجاب، منه الذي تنعاه يضرب البنية، والله علينا يا كيد احزاني علي. يا دارهم شمس زهية وشالت قناديل شغوية. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم في هذه الرحلة الموفقة، ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، هذا مؤثر كثير هذا الدعاء. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت اهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استروا إمامكم بالدعاء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.